صاحب الفضيلة الشيخ المفضال المبارك الشيخ محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة ومدير عام الأوقاف القاهرة، أخي فضيلة الشيخ جمال عبد الناصر، أخي الحبيب الأستاذ مصطفى الشيمي مدير مكتب هيئة الإعجاز العلمي في القاهرة، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد العجرودي، أيها الأئمة الأخيار، أيتها الخيرات المباركات، أحييكم جميعا في هذا اللقاء المبارك بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنقل لكم في البداية تحيات أحبابكم وإخوانكم في مكة المكرمة، بل ويتعدى ذلك الأمر منهم إلى أحبتكم من الطائفين والقائمين والركع السجود في المسجد الحرام والمسجد النبوي. الكل يهديكم التحية ويعلم أنكم في هذه الأرض الخيرة المباركة، أرض مصر، أرض الأنبياء والعلماء والأولياء والصالحين، هذه الأرض المباركة التي هي ركن ركين وموقع عظيم من مواقع أمة الإسلام، أهلها وعلماؤها شرقوا وغربوا وانتشروا في الأرض، ولا زالت عمائمهم البيضاء تنتشر في آفاق الدنيا لتبلغ رسالات الله. شكر الله لكم وأدام عليكم الفضل، وإني لأسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك دعاة هداة آمرين بالحق متعاونين على البر والتقوى. أحبابي، قبل أن أبدأ في كلمتي البسيطة، قبل أن أبدأ لابد لي من أن أذكر أحبابي وإخوتي من الأئمة الذين مكنهم الله من أن يكونوا وسيلة للوصول إلى عقول العامة. ما من أحد يستطيع أن يبلغ الرسالة بيسر وسهولة كمثل الإمام. لماذا؟ لأن المسلمين يأتون إليكم طائعين مختارين، يدفعهم إيمانهم، يدفعهم حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يدفعهم رغبتهم في أن يتزودوا بزاد العلم والإيمان في كل يوم جمعة في صلواتهم، فيأتوا إليكم وكأن كل واحد من هؤلاء يقول للإمام وللخطيب: يا أيها الإمام، قد سلمتك عقلي فصغه وقلبي فطهره، أنت المسؤول عني فيما تقدمه لي من زاد المسير إلى الله. فإن نحن أدينا هذه الرسالة على الوجه الأتم الأكمل، كانت المحصلة أن يوجد من بيننا من يسير إلى الله ببرهان، بحجة، بيقين، ولن يدرك الإنسان هذا الأمر إلا من خلال هذا النبع الصافي والمعين النقي، معين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بثق عنهما ومنهما من علوم ومعارف نستطيع أن نقدمها للأمة. إذن أنتم الأئمة، والإمامة تقتضي منا أن نقوم بشأنها وبحقها. ومن أجل أننا أئمة ومسؤولين عن صياغة وتوجيه العقول والقلوب، فلا بد لنا من أن يكون أن تكون طبيعة خطابنا ومنهجنا في الخطاب منهج يرقى إلى أن نستطيع مخاطبة الجميع، وهذه من عظمة هذا الدين. قادر هذا المنهج أن يتحدث إلى أكابر العقول إقناعا، وإلى أبسط العقول تيسيرا وتسهيلا، وبذلك تستطيع أن تحقق الإمامة التي هي معنى الاحتضان الحقيقي والريادة الحقيقية للأمة في مسارها إلى الله وفي توجهها إلى المنهج الحق المنهج الصواب. من أجل ذلك نحن في هذه الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة نقدم لكم جزءا مما يحتاجه هذا الإمام، ولكنها حاجة ملحة اقتضتها طبيعة العمل في هذا الزمان. إذا كان الله عز وجل قد أرسل كل رسول إلى الأرض أعطاه كتابا ينتظم العقيدة والشريعة، فإن الله قد أعطى كل نبي برهان بين حج دليل على أن ما يقوله حق. ومن خصائص هذه الأمة أن منهجها وهو الكتاب والسنة منهج محفوظ، وحجتها حجة حية ناطقة مستبصرة في كل زمان بما يتناسب مع ذلك الزمان. والله عز وجل قد منح هذه الأمة مجموعة من الحقائق، وفي مقدمتها الحقيقة التي تتناسب مع هذا الزمان، وهي حقيقة الشاهد الثقة والمرجع الذي اتخذه الناس مرجعا وهو العلم. اليوم إذا جئت إلى أحد تريد أن تكلمه في بيان حقيقة من الحقائق، قل ما هو دليلك، ما هي حجته، ما هو منهجه. المهم حتى لا أطيل عليكم، أما هذه الأمة فهي تملك البرهان الذي يستطيع أن يخاطب الناس بما تفوقوا فيه، والذي تفوقوا فيه هو العلم. أنا رغبت في هذه الجلسة أن يكون حديثي إليكم عن العلم وموقف الإسلام من العلم ومنزلة العلم. وعندما نقول العلم أيها الإخوة أيتها الأخوات، إنما نقصد به العلم الذي أراد الله أن نعلمه، وهو ينقسم إلى قسمين سأحدثكم عنه: علم بفروض الكفاية، علم بفروض العين، وعلم بفروض الكفاية. على أي حال سأدخل في محاضرتي، وسأبدأ هذه المحاضرة بأن أقرأ عليكم مقطعا مما كتبه عالم كبير اسمه البروفيسور فؤاد سيسكين. تأملوا معي هذا الأمر، يقول وهو يحدثنا عن تلبيس الأبالسة، عن تلبيس الأبالسة الذين حاولوا أن يتوهوا المسلمين عن حقيقة تاريخهم. فيقول: في الأسابيع الأولى من دخول المدرسة الابتدائية سمعت من مدرستي قولها إن العلماء المسلمين كانوا يعتقدون أن الأرض محمولة على قرني ثور إلى الأبد، يعني الأرض في ثور حاملها وعلى قرونه الأرض محمولة عليه. قل وعرفت في كتب المدرسة كذلك، يعني ليست القضية، بل هو مناهج قدموها لأبنائها لإضلالهم وتضليلهم وتتويههم. قل وعرفت في كتب المدرسة نفسها بعد سنين تعريف النهضة الأوروبية الحديثة بتعبيره الأوروبي الروساينس، الذي تعتبر به ظاهرة النهوض العلمي في أوروبا منذ القرن الثاني عشر الميلادي استمرارا للعلوم الإغريقية وإيقاظها، يعني من القرن السابع الميلادي الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الثاني عشر، بل إلى القرن السابع عشر، قفزوه سكتوا عنه، لأنهم يعلمون أن هذه المرحلة هي مراحل نهضتنا وقوتنا وقدرتنا، وسترونها بأعينكم الآن. يقول ومن بدأوا يقولون أن هذه النهضة هي امتداد العلوم الإغريقية وإيقاظها المجتمع الأوروبي، ولا يذكر أي مجال للعرب والمسلمين في تاريخ التراث البشري، اللهم إلا أن يضطروا من حين لحين لذكر توسطهم بالترجمة. يقول: إنني نشأت في بيئة يسيطر فيها تعريف النهضة هذا، إلى أن أوصلني القدر إلى دراسة اللغات الشرقية في جامعة اسطنبول عند المستشرق الألماني الكبير هيلموت ريتر، الذي قال لي في أوائل تلمذته عندما حصل عنده ظن بأنني لست ولدا خائبا، حقيقة ليس ولدا خائبا، يقول إنه يقول له أستاذه: يجب أن أعتني بالعلوم الطبيعية خاصة الرياضيات، حيث كان إذا ذكر كلمة عرب يا إخواني العرب فهم يقصدون بها المسلمون، المسلمون، لأن العروبة عروبة اللسان. كان العرب رياضيين كبارا ولا يقلون مرتبة عن أكبر رياضيين الأوروبيين، وذكر فعلا أسماء الخوارزمي وابن يونس وابن الهيثم والبيروني. يقول: اندهشت من هذا الكلام، وفي الطريق إلى البيت وفي السرير أشغلني وأقلقني هذا الكلام، وما تربيت عليه. في المدارس أن المسلمين يعتقدون الأرض على قرن ثور. يقول: إلى ذلك اليوم قضيت الليل تقريبا دون نوم، كنت أنتظر الصباح لأرجع إلى أستاذي لأسأله وأسأله. يقول: جرى هذا سنة 1943 ميلادية. يقول: منذ ذلك الوقت أخذت على عاتقي، ولقد صدق والله فيما فعل، أخذت على عاتقي مسؤولية دراسة تاريخ العلوم العربية والإسلامية وبحث حقيقة ما كان لها من مكان في تاريخ العلوم العام. وأثناء سعي إلى هذا الهدف أنعم الله علي فتيسر لي أن أؤلف 15 مجلدا حول تاريخ التراث الإسلامي، وأن أؤسس معهدا لتاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت، وأن أنشر مع المشتغلين معي فيه ما يزيد على 1400 مجلد كتاب، وأكون فيه متحفا يضم في قاعاته ما يقرب من 800 آلة علمية أعيد صنع معظمها بناء على ما ورد في كتب عربية وفارسية أو في ترجمتها اللاتينية. ولقد زرت هذا المعهد واطلعت على هذا المتحف ورأيت فيه عظمة أجدادنا الذين أسسوا العلوم ونشروها في الأرض وقادوا مسيرة العلم بشقيه، العلم الشرعي والعلم التطبيقي، جنبا إلى جنب إلى القرن 17 وليس إلى القرن 18. أيها الأحبة، والآن أحدثكم عن دين هذه مواقفه من العلم. لماذا كانت عظمة هذا الدين في أن يعتني ويخرج أمة العلم؟ أوجزت لكم الأسباب في أمور عشرة. أولا، أول كلمة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ وتأمل، ليست اقرأ فقط، اقرأ 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 يا محمد علم الدين، علم الأرض، علم الكون، اقرأ كل ما حولك، اقرأ وتأمل قدرة الله فيها. وأنا أقف أمام كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولعل أحد إخواني وأحبابي من المتخصصين في علم الأجنة سيأتي إليكم ليحدثكم على أن قضية العلق ليست أول مراحل التكوين، أما قبلها مراحل وبعدها مراحل. فكأنه يقول اقرأ وتأمل فيما قبل مرحلة العلق وما بعده من مراحل، سترى عظمة قدرة الله التي هو الصانع وحده الخالق وحده. ثانيا، الله جعل العلم طريقا إلى معرفته وتوحيده. العلم هو الطريق إلى معرفة الله. والعجيب أن أئمتنا القدماء الأخيار الأبرار كالإمام البخاري كتب في صحيحه بابا خاصا قال فيه في مقدمتي: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أنا أقولها بسرعة. ثالثا، جعل الله العلماء هم الشهود الشاهدون على وحدانيته وربوبيته، جعلهم الله شهودا عليه. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فجعل العلماء شهودا عليه عز وجل. وما ذلك إلا لأن العلم هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، والعلم هو الشاهد الثقة الذي لا يرده إلا واحد من اثنين، إما مكابر وإما جاهل. الرابع، أنه من عظمة مكانة العلم عند الله ربط الكون وأفلاكه وبحاره وأنهاره من خلال العلم بعالم الملائكة. سبحان الله، هذا الارتباط البديع بين من في الأرض وموجوداتها ومكوناتها وبين الملأ الأعلى في السماء. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. انظروا إلى هذا التواصل، التواصل البديع بين عالم الملأ الأعلى ونحن في الأرض، هذا التواصل الذي يجعل المسلم لا يتصور أن الأرض سجن. الأرض ترى يا أحبابي بلا هذا المنهج، الأرض سجن، سجن إما متر في متر زنزانة، وإما أن يكون 20 متر في 20 متر، وإما أن يكون 5 كيلو في 5 كيلو، لن يستطيع نظرك أن يرى أكثر من ذلك. لكن عندما تخرج من هذا الأسر المحدود الذي تمثله الحياة فوق الأرض إلى الملأ الأعلى، وإذا بك أنت تسرح بقلبك وطيفك وروحك إلى الملأ الأعلى لتعلم أنك وأنت العالم أن الملائكة وهي عند ربها تستغفر لك، والطير في السماء يستغفر لك، والنملة في جحرها تدعو الله لك. هل هناك صيغة تجعل المسلم يرقى ليفني الأعمار وليقدم الأعمال أعظم من ذلك؟ الأمر الخامس، جعل الله العلم طريقا لجهاد التخلف والفقر. قال تعالى فلولا نفر، جعل الله طلب العلم نوعا من جهاد التخلف والفقر والفوضى والجهل والتيه، أن نخرج الناس من عالم التيه إلى عالم اليقين إلى عالم الرؤية الحقة. قال تعالى فلولا نفر، والنفير لا يكون إلا في الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهادا كبيرا. الأمر السادس، العلم ليس أمرا اختياريا ولكنه فريضة محكمة وواجب لا خيار للناس معه، ولهذا عده علماء الأمة من فروض الكفاية. والدليل على ذلك سورة العصر، وتأملوا سورة العصر. رحم الله إمامنا الشافعي الذي قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، ويقول يعني يقول الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإيمان لا يكون إلا تصديق، والتصديق يحتاج إلى برهان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا أريد أن أشرحها لكم، أنتم تعلمونها جيدا. الأمر السابع، أن العلماء هم الخلفاء، خلفاء النبوة، وحاملوا لواء الحق والعدل ودلالة الأمة على الله بعد الرسل. من هم العلماء؟ يقول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. والله ميراث تستحق أن تفنى الأعمار من أجله وأن تقضى الأيام من أجله. هذه رسالتكم خلافة الأنبياء، تحملون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، تحملون لواءه من بعد لتقودوا الأمة إلى الله. الله أكبر، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أحبابي، الأمر الثامن، العلماء في محاريبهم العلمية أفضل من العباد. يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الأمر العاشر، البشر في ميزان الله سواسية. ليس عندنا في ديننا ناس خلقوا من الدم الأزرق وناس خلقوا من الدم الأحمر ولا ذلك التصنيف الجاهلي المقيت. نحن عندنا الناس سواسية، ولكن فيه تفضيل. الناس كأسنان المشط، لكن هناك نوعان من التفضيل. النوع الأول للعلماء، قال الله عز وجل: فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأخيرا الجنة التي هي مطلبنا ومطلب كل عاقل مؤمن، الطريق إلى الجنة من خلال العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. لكن انتبهوا معي أيها الأحبة، ما هو العلم الذي نعنيه بهذا الفضل؟ العلم عندنا علمان: علم بفروض العين وعلم بفروض الكفاية. والله الأمة مسؤولة أمام الله، أمام الله، أن تعلم، أن يعلم علماؤها عوام الأمة فروض العين مما لا يجوز للمسلم أن يجهله من أمر دينه، المعروف بفروض العين. إحنا مسؤولين أمام الله، وليتنا نهتم بهذا الجانب يا أحبابي. يعني أنا أتمنى على أحبابي الذين أعد نفسي أنا تلميذا لهم، الله يبارك فيكم، أن يكون لدينا مشروع نسميه مشروع محو الأمية الدينية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أمنية أنادي بها من سنين، ولسنا معذورين أمام الله. إن كل مسلم ومسلمة، طفل وطفلة، شاب وشابة، رجل وامرأة، كهل وكهلة، كلهم يجب أن يعرف القضايا الكلية من أمر الدين، يصلي تماما، يصوم، يعرف كيف يصوم، يعني القواعد الكلية للزكاة يعرف أنها واجبة عليه، يعرف ما أوجب الله عليه مما عرف، يعرفه علماؤنا بكلمة: ما علم وجوبه من الدين بالضرورة وما علم تحريمه من الدين بالضرورة. القواعد الكلية هذه كلها يمكن لو جمعت لجمعت في 10 صفحات، 15 صفحة، يحفظها، يعلمها كيف يصلي. الرجل الذي أساء صلاته وجاء صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عد فصلي فإنك لم تصلي، في حديث المسيء صلاته. إذا رأينا مسلما، أنت كإمام في حي، في قرية، في موقع، إذا في أحد من المسلمين لا يحسن صلاته كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي، اذنوا لي يا سادتي أن أقول لكم، أنت مسؤول أمام الله عنه. لازم يكون عندنا شيء نصل به لهذا، ثم نرقى بالمسلمين. الأمر الثاني هو فروض الكفاية. وتعجبون من هذا الدين في فروض الكفاية: إن فروض الكفاية هو كل ما تحتاجه الأمة في أمر تفاصيل دينها وحاجات حياتها كلها. كل هذا علم. واحد يقول: أنا والله متخصص في علمي، أنا أتابع هذه الفيروسات التي يمكن أن تغزو الأمة فتؤثر على محصولها الزراعي. نقول: تعال نقبلك في رأسك أيها العالم، أنت عالم عندنا، لكن بشرط أن يكون فرض العين قد أتقنه وأداه. ثم نقول: تعال تعبد ربك بأن تتقرب إليه، بأن تسهر الليل وتضني النهار في أن تمارس عبوديتك لله من خلال عصمة أو وقاية المحصول الزراعي مما قد يرد عليه من آفات. هذا علم، وهذه واجب كفائي. إذن هذا هو الفهم. طيب، الداعية إلى الله عنده فرض عين وفرض كفاية. من فروض الكفاية في هذا الزمان أقولها لكم بكل صراحة أن يكون عندنا القدرة على خطاب الأمة بكل شرائحها. أنا عندي في المسجد طبيب ومهندس وميكانيكي وصناعي وفلكي وكذا إلى آخره، أنا ما أتي أقرأ عليه خطبة كانت قد كتبت في قبل 200 سنة، لا لا، أنا أريد أن أقول له: يا أيها الطبيب، أنا عندي من الحقائق ما يجعلك تسجد لربك خاضعا وتعلم أن هذه الحقائق إنها من عند الله. كذلك هذا الباب سنجده في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، أعلم سأستعجل وأتوجه مباشرة. الإسلام أقام المدارس العلمية وفتح المساجد في شرق العالم الإسلامي وغرب أمام طلاب العلم، والتي كان الطلاب يقصدون من كل حدب وصوب، إذ كان العلم فيها مجانين ولو استثنى من حق التعليم أحد، سواء كان قريبا أم غريبا، غنيا أم فقيرا. فلم تكن المساجد مجرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب، بل كانت منابر للعلوم والمعارف، وحول أعمدة الجامع كان يجلس الأستاذ ويلتف حوله طلبة حلقتها أبوابا مفتوحة لمن شاء، رجلا كان أم امرأة، ولكل الحق في سؤال أستاذه. وكانوا يضعون تخطيط ودراسة تربوية هادفة إلى تنظيم التعليم، ويشجعوا حركة الترجمة، وبنوا المكتبات وملأوها بالعلوم، وأقاموا المنتديات العلمية، وشجعوا على التخصص، ورعوا العلماء وقدموا لهم المكافآت، وأدخلوا مضامين العلوم. اعتمد منهج البحث التجريبي في مجالات العلوم العمل، خلافا لمن كان معهودا عند غيره من الأمم السابقة. إذا كان يقول الدكتور جلال موسى: إذا كان العلوم الطبيعية عند اليونان ودراسات فلسفية ميتافيزيقية تقوم على منهج عقل استنباطي، فقد تحول على أيدي المسلمين إلى دراسات علمية تستند إلى منهج تجريبي استقرائي. على أي حال، أنا يا أبنائي وأحبابي بهذا الكلام أنه تحويل العقل إلى المنهج التجريبي الاستقرائي نرد به حقيقة على الدعوة الكاذبة لتزعم أن أوروبا هي التي استحدثت المنهج التجريبي، زعم باطل. فالفكر الإسلامي أول من ذهب إلى أن الملاحظة والتجربة هي أساس العلم لا التفكير المجرد وحده. وحقيقة الأمر أن روجر بيكون الذي يدعي الغرب أنه أول من قام بالعمل التجريبي والاستقرائي، أنه ليس هو أول من نادى بالمنهج التجريبي في أوروبا، وإن كان قد فعل ذلك فقد استقاه من جامعات المسلمين في المشرق الإسلامي. يعني كان هناك تشجيع للعلم. أنا فقط ألتقط لكم بعض كلمات سريعة. زبيدة زوجة أم الأمين وزوجة الرشيد كان عندها 100 جارية يحفظن القرآن، وكان يسمع من قصرها دوي كدوي النحل من القراءة، وأغرب من ذلك بذلهم الأموال الطائلة فضلا عن المؤلفين. والدافع الإيماني كان يدفعهم إلى العطاء والبذل والتضحية والمصابرة على هذا العمل. الآن أعطيكم نماذج من سبق علماء المسلمين العلمي وبيان التسميات من العلوم. هناك تحريف في التسمية بينما كان يعلمه العلماء السابقون وبين حالتها الحاضرة. صنف علماؤنا رحمهم مصنفات كثيرة في فضل العلم والعلماء قديما وحديثا، وأثبتوا أن حضارة الإسلام هي صاحبة السبق والفضل في كل المجالات، كالطب والبيطرة والصيدلة والتشريع والطبيعة والهندسة والرياضيات والكيمياء وعلوم الفلك والزراعة والجيولوجيا والاقتصاد والسياسة وغيرها. غير أن جل أسماء تلك المواد والعلوم تختلف في عصرنا عن أسمائها العربية القديمة، فقد حولها الأوروبيون إلى لغتهم بعد أن تفوقوا، نعم بلا شك فيها. فعلم الميكانيكا كان يسمى عند السابقين علم الحيل، وعلم الجغرافيا كان يسمى بتقويم البلدان، علم الاجتماع كان يسمى بعلم العمرانيات، واقرأوا مقدمة ابن خلدون، علم الجيولوجيا كان يسمى بعلم الصخور وطبقات الأرض، وكان اسم علم الفيزياء علم الطبيعة، وجملة هذه العلوم كانت تسمى بالعلوم الحكيمة. من أمثلة السبق هارون الرشيد أهدى لشارلمان ملك فرنسا ونصف أوروبا ساعة مائية من صناعة المسلمين والتي سبت عقول الغرب حتى ظنوها سحر، وتفوق العلماء في صناعة مرآة النجم الاسترلاب، وهو جهاز يستطيع الفلكي أن يعين به زوايا ارتفاع الأجرام السماوية من الأفق في أي مكان كان. أول أبو إسحاق الفزاري كان من فلكي الخليفة العباسي المنصور في القرن الأول، وهو أول صانع لذلك المرصد الفلكي في الإسلام. يقول عبد الرزاق نوفل: في القرن الأول وضع أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب بن سليمان الفزاري كتابا يوضح فيه العمل بالاسترلاب المسطح الذي كان أول من قام به. من البارزين في العلوم الحكيمة المسعودي المتوفى سنة 245، والذي كان أول من قال بكروية الأرض من أهل العلوم الحكيمة، يقول هو: إن الشمس إذا غابت في أقصى الصين كان طلوعها من الجزائر العامرة في بحر أوقيانوس، يعني هي مكورة، وإذا غابت في الجزائر كان طلوعها في أقصى الصين، فهي لذلك وذلك لأنها نصف دائرة الأرض. وقال بكروية الأرض كثير من علماء الفلك والمسلمين، أخذوا كلامهم من قول الله عز وجل: يكور الليل على النهار، والتكوير هو عمائمكم هذه، إذا لففت القماش على عمامتك فقد كورتها. كور الرجل عمامته أي أدارها على شيء مستدير. تكلم ياقوت الحموي وهو من أعظم الجغرافيين، خط الاستواء من المشرق المغرب وهو أطول خط في الكرة الأرضية. يقول ابن حزم: إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين اسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لا ينكرون تكوير الأرض ولا يحفظ عنهم ذلك. موسى بن شاكر أول من قام بتقدير حجم الأرض وتحديد قياس محيطها. علماء المسلمين أول من حددوا قطر الأرض وصححوا أخطاء بطليموس. علماؤنا قالوا بأن الشمس مركز الكون. ظل العلماء يقتلون في أوروبا قرون عديدة، ونحن عندنا يكرمون ويعززون ويقدرون. أول مصور جغرافي هو محمد بن موسى الخوارزمي، فقد صور أقاليم الدول الإسلامية في كتابه، وكان أول قاموس جغرافي في التاريخ ومعجم البلدان لياقوت الحموي الذي لازلنا نقرأ كتابه إلى الآن. أول من قال بجاذبية الأرض هو الخازن، يقول: إن الأجسام تقع على الأرض بسبب قوة جاذبة، وإن هناك علاقة بين السرعة والمسافة. قال ذلك قبل مولد نيوتن بقرنين، بمئتين سنة. علماؤنا أول من قام بدراسة الصخور وطبيعتها. ابن خلدون أول رائد في علم الاجتماع. ابن رشد الأندلسي أول من أثبت أن الجدر لا يصيب الإنسان مرتين. وأباؤنا أول من بنوا المستشفيات، كانوا يسمونها البيمارستانات بصورة واسعة، واتخذوا الأطباء المتخصصين أيام الوليد بن عبد الملك في القرن الأول، الذي اعتنى ببناء المستشفيات وأجرى الأرزاق الغزيرة على الأطباء وأمر بمنع المجذومين من سؤال الناس، وضعهم في حجر صحي. علماؤنا هم أول من أسس الصيدليات وأدخلوا كثيرا من المواد الكيميائية في أدويتهم، على رأس ابن البيطار ودود الإنطاكي، فقد وصفوا النباتات ومقدار الجرعة وموعد تناولها. الرازي أول من استخدم الزئبق في المراهم، وهو أول من استخدم الزئبق على القرود ونجحت التجربة. الزهراوي أول من ألف في علم الجراحة. والله أتمنى لو رأيتم أدوات الزهراوي التي كان يستخدمها في علم الجراحة وتقارنوا بينها وبين الأدوات الموجودة اليوم، إنما تجد شيئا من التطوير البسيط لهذه الأدوات الجراحية. ابن زهر أول من استخرج حصى الكلية. ابن النفيس أول، عندما نقول أول نتحدى تاريخيا أن يأتي أحد بغير هذا الكلام، أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى في جسم الإنسان، وهو أول من وصف فتح القصبة الهوائية من علماء الطب، ودون في كتاب التيسير في المداوات والتدبير. الرازي أول من قال بأثر الوراثة في الأمراض وتوارثها، وهو أول من قال بالتجربة الضابطة. العجيب أن يجري العلاج على نصف المرضى ويترك النصف الآخر، وأول من اكتشف خيوط الجراحة من أمعاء الحيوانات. وجابر بن حيان أول من قال بقانون الأوزان المتكافئة وسماه علم الميزان، وهو أول من عرف أن النحاس يكسب اللهب لونا أخضر. أول من أسس علم الطبيعة الفيزياء الحسن بن الهيثم. جابر بن حيان أول مؤسس العلم الكيمياء الحديثة، حضر 70 مادة كيميائية وعرف خصائصها وتفاعلاتها من أحماض وكبريتات وكلوريدات، وهو أول من اخترع طرق البحث الكيميائي، وأول من وصف عمليات التذويب، وأول من وصف عمليات الترشيح والتبلور، وأول من قام بعمليات التقطير ووصفها، وصف عمليات التصعيد ولم يسبقه إليه أحد. الخوارزمي أول من اخترع علامة الصفر الذي مكن الرياضيين من حل المعادلات الطويلة، وأول من اكتشف العلاقة بين الجبر والهندسة واستخدم المعادلات الجبرية في حل المسائل الهندسية، أول من وضع الأسس التحليلية الهندسية. وموسى بن شاكر أول من ألف في علم الحيل الميكانيكا، وقد اعترف المنصفون من علماء الغرب أن المسلمين هم الذين ابتكروا المنهج التجريبي. وسيوجد في الدنيا من يكون عادلا. أيها الأحبة، استمعوا إلى هذه الرسالة التي لا زال تحفظها كتب التاريخ في أوروبا وعندنا. هذه الرسالة استمعوا إليها، إلى صاحب العظمة خليفة المسلمين هشام الثالث جليل المقام من جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج، إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الجليل المقام. بعد التعظيم والتوقير، فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الضافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. يا ليت قومي يعلمون. هذا اعترافهم هم مش أنا، هم. وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس البعثة من بنات أشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش، الله كنتم رجالا، والتماس العطف، ولتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وفي حماية الحاشية الكريمة. والحد من قبل لواتي سوف يقومن على تعليمين، وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع جورج ام اي. محنا مصدقين، محنا راضين نصدق، هنصدق بعد يومين. والله يا إخوتي، هذه الأمة أعزها الله بالإيمان، وأنا يعني حمدت الله أن يؤكد أخي الحبيب الشيخ شوقي عبد اللطيف على قضية الإيمان وغرسه بالبرهان في قلوب الأمة، لأن هذه الأمة إنما كان هذا الخير فيها يوم أن كان إيمانها إيمانا صادقا. أنتم تعلمون الناس الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، أو الإيمان الضعيف والإيمان القوي. الإيمان الضعيف كالشجرة الهزيلة لا تعطي ثمارا، الإيمان القوي هو الذي يعطي الثمرة إذا كان الإيمان كالشجرة القوية السالمة من الآفات التي تعطي الثمار. نحن نريد أن نرقى بهذه الأمة، لأنه بالرقي إليها ننال خيري الدنيا والآخرة. اسمحوا لي في 10 دقائق فقط أن أضع بين أيديكم بعض صور الشواهد التي هذه القضية عرضناها عليكم كثيرا، لكن لا بأس أن أقولها باختصار، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان قد قاس أعلى طبقة في زمنه، أعلى مكان فوق سطح الأرض وأدنى بقعة فوق سطح الأرض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الإنسان قد توفرت لديه وسائل لكي تدرس طبيعة في ذلك الزمان طبوغرافية مسطح الكرة الأرضية، لا ما في أحد، لا أحد يعلمها، ما كان أحد يعلم أعلى منطقة ولا أسفل منطقة في كل القارات. اليوم توفر لدينا، اليوم توفر لدينا العلم اليقيني بأعلى نقطة في سطح الكرة وأدنى بقعة فوق سطح الأرض. اليوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة حصلت معركة بين الفرس والروم، وتغلب فيها الفرس في البداية على الروم، حزن المسلمون لأن الروم لأن الفرس في ذلك الزمان كانوا عبدة وثن صنم ونار مشركون ومجوس، بينما كان الروم عندهم دين فهم أقرب إلينا من عباد الأوثان. الله أراد أن يجبر قلب الصحابة ببشارة وأن يجبر قلوبنا بمعجزة، فجبر قلوبهم بأن بشرهم بأن ينتصر الروم على الفرس في بضع سنين، وبشرنا نحن بأن كشف لنا أن تلك الموقعة كانت في أدنى بقعة فوق سطح الكرة الأرضية بالدراسات العلمية التي درسها الناس اليوم في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا. ثبت أن أدنى منطقة موجودة فوق سطح الأرض هي المنطقة التي وقعت فيها المعركة بجوار البحر الميت كما تقول الدراسات، والمعركة كانت بجوار البحر الميت. والله يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. من علمك يا محمد أن المعركة قد وقعت في أدنى بقعة فوق سطح الأرض؟ إنه الله الذي خلق الأرض وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. اسألوا الأطباء عن عدد مفاصل جسم الإنسان واسألوهم متى استطاعوا أن يعدوها، سيقولون لكم إنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك حتى تيسرت لديهم أجهزة الرنين المغناطيسي، بدأوا يصوروا كل جزيء كل مليمتر. مش كده يا دكتور رحم؟ استطعتم أن تصوروها تصويرا دقيقا؟ الله أكبر الله أكبر. إذا أذن المؤذن وجب أن نسكت، نحن نستمع أحبابي إلى المؤذن ثم نكتفي بهذا القدر. الله الله.